هذه التنبيهات بعضها في كتب الأصوليين مقدمة بعنوان تمهيدات وبعضها بعنوان تنبيهات. هنا السيد الشهيد جمعها كلها بعنوان التنبيهات. التنبيه الأول في أن هذه مسألة أصولية، اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع وامتناع الاجتماع مسألة أصولية، وهذا واضح بناء على المبنى المختار في حقيقة المسألة الأصولية. من الواضح أن هذه المسألة مسألة أصولية، فإن الميزان في كون مسألة أصولية أن تقع في طريق استنباط الحكم الشرعي ولا يكون بنحو التطبيق، بل يكون بنحو التوسيط، أي لا يكون تطبيق كبرى وحكم كبروي على موضوع، وإنما تكون قاعدة أخرى يثبت بها حكم آخر، ويكون أيضا سيالا في الفقه، أي مخصوص بباب معين، ويكون من شؤون الشارع، من الأمور المربوطة بالشارع بما هو شارع ومشرع. هذه القيود الثلاثة هي المستخلصة في ضابطة كون المسألة أصولية والقاعدة أصولية، وهي كلها موجودة هنا. فإن قاعدة اجتماع الأمر والنهي، جواز الاجتماع أو امتناع الاجتماع، هذه المسألة تقع في طريق إثبات بقاء الأمر على في المجمع وعدمه، وإن شئتم قلتم وقوع التعارض بين الدليلين في موضع الاجتماع وعدم التعارض بينهما، فهناك حكم وهو بقاء الوجوب، شمول الوجوب، سعة الوجوب لمورد الاجتماع يستنبط، وهو غير مسألة جواز اجتماع الأمر والنهي التي هي مسألة عقلية من قبيل الملازمات، إمكان الاجتماع الذي هي من سنخ الاستلزامات العقلية والمدركات للعقل النظري، إمكانه أو استحالته، امتناعه يثبت حينئذ شمول الوجوب وثبوته في ذلك الموضع في المجمع وعدمه، وقول التعارض بين دليل الأمر ودليل النهي وعدمه، وبالتالي أيضا يترتب صحة ذاك المجمع لو كان الاجتزاء به لو كان واجبا بناء على الجواز بخلافه مثلا بناء على الامتناع، وهكذا. فتلك أحكام أخرى شرعية كلية كبروية تستنبط من هذا الحكم، نظير سائر الملازمات المتقدمة، الأمر بالشيء هل يستلزم النهي عن ضده أو لا، سائر مدركات العقل العملي، ومربوط بالمولى، بشؤون المولى، لأنها مربوط بالعلاقات بين الأحكام بحسب الحقيقة، وسيالة في الأبواب الفقهية، إذ لا تختص بباب دون باب، كل حرمة وكل وجوبين. إذن فالخصائص الثلاثة والمشخصات الثلاثة للمسألة الأصولية كلها موجودة في هذه المسألة، وهذا واضح. وبعد هذا لا حاجة إلى التعرض لكلمات الآخرين لأننا في غنى عنها. هذا هو التنبيه الأول. التنبيه الثاني، التنبيه الثاني في أنه ذهب بعضهم إلى أن اجتماع الأمر والنهي ممكن عقلا مثلا بأحد الملاكات، جائز عقلا بأحد الملاكات الثلاثة، لكنه ممتنع عرفا، إنه ممتنع عرفا. يمكن التفصيل، ذهب بعض إلى التفصيل بين الجواز العقلي لاجتماع الأمر والنهي في مورد واحد والامتناع العرفي، وأشكل عليه في كلمات آخرين بأنه لو كان جائزا عقلا كما إذا كان العاقل مثلا يرى أن تعدد العنوان يكفي أو أن تعدد العنوان يستلزم تعدد المعنوان، فحينئذ ذهاب العرف إلى الامتناع لا أثر له، لأن هذا من باب الخطأ، خطأ العرف. العرف هنا يخطأ ويتصور أنه لا يمكن الاجتماع، يتصور أنه مثلا لا تعدد المعنوان ونحو ذلك، وهذا الخطأ العرفي خطأ في التطبيق، وخطأ العرف في هذه الأمور لا تكون حجة بعد أن قام البرهان على جوازه وأنه يجوز الاجتماع. إلا أن هذا الإشكال غير وارد كليتان، بمعنى أنه خطأ العرف حتى في التطبيقات وفي الأمور الخارجية والأمور العقلية ونحو ذلك، وإن كانت غير حجة في نفسها بعنوان أنها بما هي نظر للعرف، لكن قد تكون حجة بالمآل والنتيجة، بمعنى أن هذا الفهم والدرك والخطأ العرفي يسبب تشكل دلالة وظهور في الدليل. إذا سبب هذا الخطأ العرفي ظهورا في الدليل عرفيان نوعيان، حينئذ يكون ذاك الظهور وتلك الدلالة الالتزامية أو المطابقية المتشكلة على أساس هذا الظهور، هذا الخطأ العرفي، تكون تلك الدلالة مشمولة لكبرى حجية الظهور، فإن كبرى حجية الظهور موضوعها كل ما يستظهره العرف، كل ما يكون بحسب الفهم العرفي دلالة ومدلولا عرفيا، وهذا معقول، فإنه جملة من الأمور كما في موارد الملازمات العرفية غير العقلية، في موارد الأمور التي عقلا لا تلازم فيما بينها، لكن العرف يرى التلازم، حينما يرى العرف تلازم لماذا نأخذ حينئذ باللازم إذا كان على الملزوم دليل ودلالة عرفية؟ لأن ذاك الدليل الذي يدل على الملزوم تتشكل له دلالة وظهور، فإن كل أقسام الدلالات الثلاث حتى الالتزامية مصادر للظهور، تتشكل دلالة التزامية، تكون هذه الدلالة الالتزامية حجة. فمثلا في مورد هذا المثال الفقهي المعروف، الماء النجس لو تمم كران بماء آخر طاهر، هناك عقلان لا ملازمة بين أن يكون هذا النصف من هذا الماء الكر نجسا وذاك النصف الآخر باقيا على طهارته، لكن العرف لا يقبل ويرى أن الماء الواحد حكمه أيضا لا بد أن يكون واحدا، فإذا كان نصفه نجسا فالنصف الآخر أيضا يكون نجسا، فلو دل دليل على نجاسة هذا النصف وأن تتميمه بالنصف بدون الكر كرا لا يكون مطهران، حينئذ يدل هذا الدليل على أن كل هذا الماء نجسون، وهكذا أمثال هذه الموارد لها أمثلة كثيرة في الفقه. إذن حينئذ قد يفترض أن خطأ العرف ورؤيته الامتناع، امتناع الاجتماع، يسبب لدليل النهي عن المجمع مورد الاجتماع دلالة التزامية على نفي الوجوب حتى بالعنوان الآخر في ذاك المورد، فتكون هذه الدلالة الالتزامية مصداقا للظهور، فيعارض لا محالة الدلالة المطابقية أو الإطلاق في دليل الأمر لمورد الاجتماع، فيقع بينهما تمانع وتناف وتعارض لا محالة، فيقيد بغير مورد الاجتماع بناء على تقديم النهي. إذن فمجرد دعوى أن النظر العرف في مثل هذه الموارد أو في خطأ العرف في التطبيقات ليست بحجة، هذا لا يكفي، إذا بل لا بد وأن لا تكون المسألة بنحو بحيث تنتهي إلى تشكل الدلالة. هذا بشكل عام وكلي. وأما في هذه المسألة أنه هل يمكن التفكيك بأن نقول أنه عرف عقلان لا يمتنع اجتماع الأمر والنهي، ولكن عرفان العرف يرى امتناع اجتماع الأمر والنهي ولو بعنوانين في مورد واحد، هل هذا التفصيل صحيح في نفسه بحيث متجهون أن نقول بمثل هذه المقالة من يرى أن تعدد العنوان مثلا يكفي لجواز الاجتماع؟ هل يمكن أن يدعي الامتناع العرفي كما ادعاه لعله بعضهم أو لا؟ يوجد تلازم بين الإمكان العقلي وعدم الامتناع العقلي والإمكان العرفي وعدم الامتناع العرفي. هنا السيد الشهيد يبين نقطة لإثبات هذا التلازم، وأنه لو قلنا بالإمكان وعدم الامتناع عقلا فلا وجه حينئذ للقول بالامتناع العرفي. وذلك لأنه لو ثبت بالبرهان بأي دليل أنه يجوز أن يتعلق أمر ونهي بعنوانين مجتمعين في مورد واحد، حب وبغض بعنوانين أحدهما محبوب والآخر مبغوب مجتمعين في مورد واحد، إذا كان هذا عقلا ممكنا وليس فيه محذور فلا محالة سوف يكون العرف أيضا يرى جواز ذلك، لأن ابتلاء العرف بالحب والبغض والأمر والنهي كثير. حينئذ إذا كان هذا ممكن واقعا، فحيث أن الإنسان كثيرا ما يحب عنوانا ويبغض عنوانا آخر يكون بينهما عموم واجب، حينئذ يحس بحسب وجدانه لابتلائه كثيرا بهذا أنه يمكن أن يحب هذا العنوان ويبغض ذاك العنوان رغم اجتماعهما بينهما عموم واجب مثلا في مورد الاجتماع اجتماعا على شيء واحد. هذا الإمكان هذا الشيء الممكن والذي ليس فيه محذور حيث أن العرف مبتلى به كثيرا فلا محالة سوف يتضح له الآن ويحس بوجدانه أنه ممكن. لماذا حينئذ يكون فهم العرف والنظر العرف أنه ممتنع وأنه لا يمكن؟ إذن فعادة مثل هذا الإمكان لو ثبت لو كان ممكنا عقلا سوف يدرك العرف أيضا بحسب وجدانه إمكانه أيضا لكثرة ابتلائه بمثل هذا المورد في حياته في مطلوباته التكوينية أو في مطلوباته التشريعية، كلاهما كثيرا الابتلاء به. وإن شئتم قلتم أن هذا من الأمور الوجدانية، إذا كان واقعا ممكنا وجدانا وعقلا إذن هذا الأمر الوجداني سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن العرف يعيش هذا الوجدان ويبتلي به في موارد كثيرة فلا بد أن يدرك بالتدريج يتضح عنده أنه هذا ممكن. هذا البيان الذي يذكره السيد الشهيد هنا. وهذا البيان صحيح فيما إذا لاحظنا نفس القضية الممكنة عقلا وطرحناها حينئذ على العرف من قبيل هذا الذي فرضه السيد الشهيد، يعني لو قلنا أن العقل يرى جواز اجتماع الأمر والنهي والحب والبغض في مورد واحد بعنوانين مثلا، إذا كان هذه القضية لاحظناها يجوز اجتماع حب وبغض بعنوانين في مورد واحد أو أمر ونهي بعنوانين في مورد واحد، إذا كان هذا صحيحا وتاما عقلا ووجدانا إذن سوف يكون واضحا عرفا أيضا، لأن هذا يحسه الوجدان وهذا العرف أيضا يعيش نفس هذا الوجدان، فإذا كان بحسب وجدانه يرى يمكنه أن يحب شيئا ويبغضه بعنواني ولماذا يرى امتناع ذلك. لكن قد يكون هناك امتناع عرفي بحسب النتيجة لا من ناحية الاختلاف في هذه القضية، القضية الأصلية التي هي اجتماع حب وبغض عنوانين أو اجتماع أمر ونهي بعنوانين، بل من باب الاختلاف بين العرف والعقل في نكتة أخرى، تلك النكتة تستلزم حينئذ أن تكون هناك امتناع وتعارض بين الأمر والنهي بحسب نظر العرف دون النظر العقلي. وهذا يمكن أن نمثل له ونذكر له تقريبين مثالين. التقريب الأول والمثال الأول ما تقدم عن المرزة. افرض نحن قلنا بأنه يجوز الأمر بالجامع والنهي عن الفرد عقلا لا امتناع بينهما، إذا كان الجامع بدليا، فإن الجامع حينئذ يكون مطلوبا ومحبوبا، والفرد يكون مبغوضا، والجامع غير الفرد، ولا يجري لا الحب ولا الأمر من الجامع إلى الفرد، إذن فلا امتناع. لكن الأمر بالجامع يدعى المرزا أنه فيه دلالة التزامية عرفية، لو قال هكذا لنا المرزا كما تقدم. وهذا الكلام قد يكون عرفيا ولو في بعض الموارد في الجملة، أما الأمر بالجامع ظاهره عرفان، أما المولى الذي أمر بالجامع ولم يقيده بغير الفرد المحرم، بغير هذا الفرد أمر بالصلاة ولم يقيده بخارج الحمام مثلا، هذا الأمر ظاهره إيجاب الجامع وظاهره الترخيص الفعلي في أن يطبق المكلف هذا الجامع على أي فرد من أفراده، لأنه يريد واحدا من بدلي. ظهور الأمر، لو ادعي ظهور الأمر في الترخيص في تطبيقه، جواز إمكان تطبيقه من الناحية الشرعية على كل فرد من أفراد هذا الجامع، من ناحية هذا الجامع لا يكون فيه محذور وجائز حينئذ، ولو من ناحية الجامع لا من ناحية العناوين الأخرى. هذه الدلالة الالتزامية العرفية، هذا الظهور العرفي لو كان حينئذ دليل الحرمة سوف يكون معارضا، دليل لا تصلي في الحمام يكون معارضا مع صلي، إذ سوف يكون للحاظ هذا المدلول الالتزامي بينهما تنافي وتمانع، لأن هذا المدلول الالتزامي يقول الصلاة يجوز بالفعل أن تحققه في أي فرد حتى الفرد في الحمام، صلاة في الحمام، وذاك الدليل يقول يحرم عليك، يحرم ويجوز لا يجتمعان يمتنعان، فيقع بينهما تمانع وتعارض. هذا تقريب. إذن هنا صار الامتناع العرفي صحيحا دون الامتناع العقلي، عقلان يجوز أن يكون الجامع مطلوبا وواجبا والفرد محرما، لكن عرفان دليل الأمر بالجامع حيث له مثل هذه الدلالة الالتزامية فيقع التنافي بينهما. وفائدة هذا التمانع العرفي دون العقلي هو هذا، أنه لو كان الدليلان لفظيين يقع بينهما تمانع تعارض، ولو كان لبيا أو أحدهما لبيا لا يكون بينه واحد من تعارض، لأن دليل الوجوب لو كان دليل الوجوب مثلا، لو كان دليل الوجوب لبيا لا يقع بينه تعارض، لو كان دليل الأمر لفظيا يكون معارضا، لكن لو كان دليل الأمر لبيا حينئذ لا يكون هناك تعارض، لأن الدليل اللبي يدل على وجوب الجامع كالإجماع مثلا أو حكم العقل. وأما أنه إذا وجب الجامع يجوز تطبيقه على كل فرد جوازا شرعيا فعليا منافيا ومضادا مع الحرمة، مثل هذه الدلالة غير موجودة حينئذ هنا، لأن هذه الدلالة دلالة لم تكن دلالة عقلية وملازمة عقلية، وإنما مدلول عرفي وظهور عرفي، والظهور العرفي غير موجود في الأدلة اللبية. فيكون حينئذ لو كان دليل الوجوب لفظيا وقع التمانع والتعارض، ولو كان دليل الوجوب لبيا من إجماع ونحوه حكم العقل مثلا لم يكن حينئذ تمانع وكان يمكن حينئذ اتيان الجامع حتى في ضمن هذا الفرد من ناحية امتثال الجامع وكان حينئذ امتثالا. إذن فيكون بحسب النتيجة الامتناع عرفي، نسميه بالامتناع العرفي بهذه النقطة أنه عند ما يكون الدليلان دليلين عرفيين واللفظيين حينئذ يقع بينهما التعارض باعتبار ولو هذا المدلول الالتزامي، فيكون حاله حال ما إذا كان إذا كنا نقول بالامتناع العقلي من حيث النتيجة. هذا مثال أو وجه. وجه آخر يمكن أن يذكر، الوجه الذي ذكره السيد الشهيد أيضا خارج البحث والحامج بيناه فيما سبق، وحاصله أننا لو قلنا بأن الأمر مثلا بالجامع مع النهي عن الفرد بينهما تمانع عقلي، الأمر بالجامع والنهي عن الفرد بينهما امتناع عقلي بلحاظ لا بلحاظ الأمر والنهي بل بلحاظ مبادئ الأمر والنهي أي المحبوبية والمبغوضية، بمعنى أن حب الجامع يسري إلى الفرد ولو بدلان يكون بحسب المحبوبية، يرجع التخير العقلي إلى التخير الشرعي، فيحب هذا الفرد حينما لا تكون الأفراد الأخرى موجودة ولو اختياره، فيكون هذا الفرد كأنه هو المحبوب فلا يمكن أن يتعلق به نهيه. هذا كان وجه اختاره سيد الشهيد فيما سبق في المسألة الأولى. وهذا الوجه لو قبلناه قلنا أن حب الجامع الآمر بالجامع البدلي يستلزم التخيير الشرعي لا في باب الآمر بل في باب مبادئ الآمر وهو المحبوبية، وأن هذا الفرد سوف يكون محبوبا حينما يقدمه للمولى دون سائر الأفراد، يكون هو محبوبه فلا يمكن أن يكون محرما ومبغوضا، يلزم اجتماع الحب والبغض في شيء واحد في فرد واحد، وهذا محاله. خب إذا قلنا بهذا المقال وقلنا كما قال سيد الشهيد في خارج البحث أن الحكم بمعنى الآمر والنهي ليس قوامه بالحب والبغض، وإنما قوام الحكم عقلا يعقل الآمر والنهي على أساس الملاك، كلما كان ملاك الأمر مصلحة تامة راجحة فعلية كاملة في متعلق الأمر يمكن الأمر به، وكلما كانت هناك مفسدة راجحة تامة في متعلق النهي يمكن النهي عنه. فالأمر والنهي كحكمين شرعيين لا يتوقف على وجود الحب والبغض في متعلقهما، وإنما قوامهما وما به يمكن جعلهما أن يكون ملاكه تاما وفعليا وليس فيه كسر وانكسار، أي مصلحة الراجحة التامة والمفسدة التامة. ويعقل أن يكون في الجامع البدلي في الجامع بنحو صرف الوجود مصلحة تامة وفي الفرد مفسدة تامة، والجامع لو حققه ضمن هذا الفرد أيضا تتحقق تلك المصلحة التامة وتتأمع المفسدة التامة، ولا يقال كيف لم يقع بينهما كسر وانكسار، مصلحة مع المفسدة حينما تجتمعان في مورد واحد يقع بينهما كسر والانكسار. جوابه ما بيناه من أنه حيث أن المصلحة في الجامع ويمكن أن يحققه في الفرد الآخر فلا يقع كسر والانكسار، بمعنى أن هذا الفرد يبقى فيه المصلحة التامة ومبغوضة أيضا للمولى، المولى يبغضها إذا كان هناك بغضه، لكن مع ذلك تلك المصلحة تتحقق حينما يحققها في ضمن هذا الفرد، وكان يمكنه أن يحققه في ضمن الفرد الآخر الذي لم يكن مبغوضا، وتحقيقه في ضمن هذا الفرد كتحقيقه في ضمن الفرد الآخر من حيث تحصيل تمام تلك المصلحة، هذا أمر ليس مستحيلا وليس غير معقول، ليس فيه معذور، فإن المصالح أمور تكوينية قد تكون هكذا تتحقق. إذن فتكون المصلحة المتحققة بهذا الفرد مصلحة تامة كما لو حققها في ضمن الفرد الآخر، والمفسدة الموجودة فيه أيضا مفسدة تامة كما لو لم تكن معها مصلحة أصلا. إذن كلا الملاكين من المصلحة والمفسدة تامتين، بمعنى أنهما مقتضيتين للأمر والنهي، لا يقع بينهما كسر وانكسار من حيث اقتضائهما للأمر والنهي، بل حتى للحب والبغض، حب الجامع وحب وبغض الفرد، لأنه لا تزاحم بينهما لكي يقع دائما الكسر والانكسار في المصلحة. لا يعني الكسر والانكسار في عالم التكوين، فإن المصلحة تتحقق تكوينا والمفسدة تتحقق في حتى في مورد اجتماعهما في واحد. الكسر والانكسار بلحاظ تأثيرهما في الأمر والنهي وتأثيرهما في الحب والبغض، فإذا كان بنحو بحيث لا يمكن أن يؤثر في الأمر والنهي حينئذ يقع بينهما كسر والانكسار، وهما يمكن أن يؤثر لأن الأمر بالجامع البدلي والنهي عن الفرد ولا يوجد تزاحم بينهما أصلا. حينئذ إذا كان هكذا، وهذا كان هو برهاننا على الإمكان وصحة الملاك الأول، فلو قلنا بأن الأمر قوامه الأمر والنهي ليس بالحب والبغض، قوامه بالملاك التام، بالملاك الذي يمكن أن يكون مؤثرا في الأمر والملاك الذي يمكن أن يكون مؤثرا في النهي عن ذاك الذي فيه المفسدة، الشيء الذي فيه المفسدة، وهنا من هذا القبيل. حينئذ إذا قلنا بهذا وقلنا المقدمة الثانية، المقدمة الثالثة، قلنا بأن ظاهر الأوامر والخطابات المولوية عرفا أنها ناشئة، أن وراءها حب وبغض لا مجرد الملاك. ادعينا أن الأوامر العرفية ظاهرة في أنها المأمور به محبوب للمولى لأنه محبوب أمر به، والآمر مبادئه ومدلوله الجدي محبوب، عبارة عن محبوبية هذا المأمور به، والناهي مبغوضية المنهي عنه. ادعينا ظهورا عرفيا في الأوامر عند العرف في أن مبادئ الآمر والناهي عند العرف ليس مجرد الملاك، وإن كان دقة عقلا يمكن أن يكون فقط الملاك، لكن في الأوامر العرفية أكثر من هذا. إذا قبلنا هذه المقدمة الثالثة حينئذ يتم هذا الذي ذكره السيد الشهيد في الهامش، ونحن ذكرناه في الهامش ونقلناه عنه، وهو أنه سوف يكون بين خطاب الأمر والنهي تمام، إما في المسألة الأولى والثانية معا أو على الأقل في المسألة الأولى سوف يكون تمام عرفي وتعارض عرفي وامتناع عرفي أوكي لا عقلي، وأثره أيضا يظهر فيما إذا كان دليل الأمر والنهي غير لفظيين بإجماع مثلا يثبت أمره. لماذا؟ لأنه حينما يثبت وجوب بأمر ودليل وخطاب لفظي سوف يكون ظاهره أن هذا محبوب، وإذا كان محبوبا فلا يمكن حينئذ النهي عن فرده بنفس العنوان أو حتى بعنوان آخر، لأن الحب لأن ظاهر هذا الخطاب أن هذا العنوان محبوب جامع بحكم المقدمة الثالثة، والمحبوبية للجامع تسري إلى الفرد بحكم المقدمة الأولى. إذن فيلزم اجتماع الحب والبغض على فعل واحد حينئذ، وهذا ممتنع، فيقع التعارض بين المدلولين التصديقيين لدليل الأمر والنهي، فلا بد من تقييد أحدهما بغير مورد الاجتماع، وهذا هو الامتناع العرفي. لكن لو كان الدليل عقليا لبيا لا لفظيا كما قام، لو قام الإجماع على أن الشارع يريد الجامع، الجامع مطلوب للشارع بنحو صرف الوجوب، حينئذ الوجوب الشرعي لا يتقوم بالحب حتى يقال أنه لا بد أن يكون هناك حب للشارع، بل يتقوم كما قلنا بالملاك، بوجود المصلحة التامة، والمصلحة التامة يمكن أن تكون في الجامع حتى إذا تحقق الجامع في ضمن الفرد المحرم. إذن فلا تنافي بين هذا الوجوب الثابت بالإجماع وبين حرمة الفعل، فلا يكون تمانعه. وهكذا يظهر أنه الامتناع العرفي لو أريد به الامتناع في نفس مركز عدم الامتناع العقلي، فالحق مع السيد الشهيد من أنه نفس ذاك المركز الذي يدرك العاقل فيه عدم الامتناع من المستبعد أنه يقال العرف يرى فيه الامتناع. فلو قلنا أن العقل يرى جواز تعلق الحب والبغض بالمجمع بعنوانين، إذن فالعرف إذن يرى جواز تعلقهما. هذا الكلام صحيح، لكن هذا وحده لا يكفي لنفي الامتناع العرفي، إذ قد يدعي مدعين الامتناع العرفي في النتيجة لجهة أخرى لا للاختلاف بين العرف والعقل في نفس تلك القضية المركزية، بل لجهة أخرى ناشئة إما من مثل تلك الدلالة الالتزامية التي أبرزها المرزا، أو من مثل هذه النقطة التي بيناها في التقريب الثاني بأن يقال أن ظاهر الأوامر والنواهي أنها وتعلقاتها محبوبة ومبغوضة، لكن دقتان وعقلان لا يتوقف الأمر الشرعي والمولوي على أن يكون متعلقه محبوبا، بل حتى لو كان فيه ملاك من دون محبوبية يعقل أن يكون هناك إيجاب وأمر به. حينئذ حينما نفصل مثل هذا التفصيل حينئذ تكون النتيجة إذا قبلنا نقطة السراية في عالم الحب، وأن الحب للجامع بنحو التخير العقلي يرجع في عالم الحب إلى التخير الشرعي وإلى تعلق الحب وسرايته بالفرد، حينئذ أيضا يثبت هذه النتيجة، وهو أنه لو كان الدليلان لفظيين يقع التمانع والامتناع والتعارض بينهما، ولو كان دليل الأمر لبيا لا يكون بينه وبين دليل الحرمة تمانع وامتناع، فلا وجه لتقييد المأمور به بغير الفرد المحرم، حتى لو جاء بالفرد المحرم يكون قد جاء بالمأمور به. هذا تعليق على التنبيه الثاني. التنبيه الثالث يأتي إن شاء الله. التنبيه الثالث